بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا أيها الإخوة هو درسنا السابع في شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، في هذا اليوم الرابع من صفر لعام 1440 الموافق للثالث عشر من شهر أكتوبر لعام 2018. وكنا في الدرس الماضي قد انتهينا من الكلام عن الحكم الخامس من الأحكام الشرعية التكليفية وهو المباح، ثم إن الشيخ بعد ذلك عقد هذا الفصل الجديد لبيان الأدلة التي يستمد منها الفقه ويرجع إليها في استنباط الأحكام، وقد ذكرها هنا إجمالا وسيأتي تفصيله لكل دليل على حدة. نعم، أيكم يقرأ؟ يلا يا محمد.
قال الشيخ رحمه الله: فصل. الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة: الكتاب والسنة، وهما الأصل الذي خوطب به المكلفون وانبنى دينهم عليه، والإجماع والقياس الصحيح، وهما مستندان إلى الكتاب والسنة. فالفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذه الأصول الأربعة، وأكثر الأحكام المهمة تجتمع عليها الأدلة الأربعة، تدل عليها نصوص الكتاب والسنة، ويجمع عليها العلماء، ويدل عليها القياس الصحيح لما فيه من المنافع والمصالح إن كانت مأمورا بها
بما فيها. صححوها إن كانت عندكم لما فيها.
لما فيها من المنافع والمصالح إن كانت مأمورا بها، ومن المضار إن كانت منهيا عنها. والقليل من الأحكام يتنازع فيه العلماء، وأقربهم إلى الصواب فيها من أحسن ردها إلى هذه الأصول الأربعة.
نعم، ذكرنا أن الشيخ رحمه الله قد عقد هذا الفصل لبيان الأدلة التي يستمد منها الفقه، ومدار الاستنباط إنما هو عليها، أي أن الاستنباط إنما يرجع، استنباط الأحكام الشرعية إنما يرجع إلى هذه الأدلة. وقد ذكرها الشيخ هنا ذكرا إجماليا، وسيأتي كلامه الذي فيه التفصيل لكل دليل على حدة. وقد سبق البيان أن الدليل هو المرشد إلى المطلوب، وأن الدلائل على نوعين: دلائل كلية إجمالية هي أصول الفقه، ودلائل جزئية تفصيلية، وهي التي عليها مدار الاستنباط والاجتهاد. وهذا كان في بدايات دروسنا، تم بيانه ولله الحمد. والأصوليون يبحثون في هذا الباب الأدلة من حيث الإجمال لا من حيث التفصيل، فإن البحث التفصيلي الاستنباطي في أفعال المكلفين، صلاة المكلف وصيامه، صلاة المكلف وصيامه وحجه وزكاته ورهنه وبيعه وغير ذلك، هذا إنما هو مبحث من؟ مبحث الفقيه. أما الأصولي فهو يتكلم بماذا؟ يتكلم بالأدلة الإجمالية. فعندما تأتي إلى مبحث الأدلة في كتب الأصول ترى أن كل دليل يبحثون تحته مباحث إجمالية. فمن مباحث الكتاب العزيز الإجمالية كون القرآن كلام الله، فإن كان المصنف في هذا أو في علم أصول الفقه يصنف على طريقة السلف أهل السنة والجماعة، فإنه سيبحث هذه المسألة ويبين فيها عقيدة السلف، وأغلب من صنف في علم الأصول كما تعلمون هم من المعتزلة والأشاعرة، ولذلك المعتزلة إذا قرأت في كتبهم في الأصول سينفون صفة الكلام لله عز وجل، وأما الأشاعرة فإنهم سيؤولونه سيحرفونه. نعم. فإذا يبحثون في هذا المبحث أدلة إجمالية، كون الكلام كون القرآن كلام الله، وكذلك إعجاز القرآن، ويبحثون القراءات السبع، ويتعرضون لحكم القراءة الشاذة وثبوت القراءة بخبر الواحد أو عدم ثبوتها، وهل البسملة آية من الفاتحة ومن كل سورة وما يترتب على ذلك، يبحثون المحكم والمتشابه في القرآن وهكذا. إذن هذه مباحث إجمالية، عندما نقول مباحث الكتاب الإجمالية يندرج تحتها مثل هذه المباحث. أيضا من مباحث السنة الإجمالية ماذا يبحث الأصوليون في مبحث السنة كدليل إجمالي؟ يبحثون فيه حجيتها وأنواعها، وكذلك يبحثون دلالة السنة القولية ودلالة السنة الفعلية والتقريرية على الأحكام، يبحثون عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن مباحثهم أيضا حجية خبر الواحد وحجية الخبر المتواتر ومباحث السند والمتن وغيرها. هذه من المباحث الإجمالية المتعلقة بماذا؟ بالسنة النبوية. ومن المباحث الإجمالية المتعلقة بالإجماع أنهم يتعرضون إلى تعريفه وحجيته وأقسامه، هل يفيد القطع أم يفيد غلبة الظن؟ هل هو ممكن الوقوع؟ يبحثون في ثبوته، في مستنده، من الذي يعتد بقوله في الإجماع موافقة ومخالفة؟ هل إجماع الصحابة حجة؟ يبحثون هذا، وهل هو الحجة الوحيدة أم أنه يصح أن يكون إجماع لغيرهم؟ فما حكم إجماع من بعدهم؟ وهل يشترط انقراض العصر لحجية الإجماع؟ وهكذا. إذن هذه مباحث إجمالية تدخل تحت باب الدليل الكل الإجمالي الإجماع. وكذلك القياس يبحثونه كدليل كلي وإجمالي، فمن مباحث القياس عندهم تعريفه وأركانه، شروط صحته، حجيته وأنواعه، ومسالك العلة والقوادح فيها، وهكذا. القياس الصحيح، القياس الفاسد، القياس الذي يثبت فيه الفرق وبالتالي هو قياس فاسد، وهكذا. والكتاب والسنة هما الأصل الذي انبنى عليه كل الأحكام، فالإجماع والقياس مستندان إليهما، فإننا لا نجد إجماعا بغير مستند. والقياس إذا كان لا يوجد دليل دل عليه في الأصل فإنه لا يقبل، يكون قياس بالرأي. فالإجماع لا بد له من مستند وهو الدليل من الكتاب والسنة، والقياس لا بد له من أصل مقيس عليه وهو دليل أيضا من الكتاب والسنة. وقد ذكرنا فيما مضى أن القياس إنما يلجأ إليه ضرورة عند فقد النص، والعلماء يتفاوتون في جمعهم للنصوص أو في مدى إدراكهم للنصوص وإحاطتهم بها، فنجد من أدرك النصوص إدراكا كبيرا وجمعها وقارب على جمعها كلها كالإمام أحمد لا يلجأ إلى القياس، لا يلجأ إلى القياس. ووجهنا كلامه فيما مضى أنه عندما كان يقول القياس أو الحديث الضعيف أحب إلي من القياس، لا يلجؤون إلى القياس إلا ضرورة كالمنقطع أو المسافر الذي لا يجد ما يأكل إلا لحم ميتة أو يشرب خمرا ونحو ذلك، وتقدر الضرورة في هذه الحالة بقدرها. وقد أمر الله تعالى بالرجوع إلى الكتاب والسنة عند الاختلاف، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والرد إلى الله رد إلى كتابه، والرد إلى الرسول رد إلى سنته، رد إليه في حياته، ورد إلى سنته بعد مماته صلى الله عليه وآله وسلم. وأما قوله وأكثر الأحكام المهمة تجتمع عليها الأدلة الأربعة إلى آخر كلامه، هذا الكلام في أمات المسائل الإجماعية التي يحتاج الناس أن يحتاجها الناس لإصلاح عقيدتهم وتصحيح عباداتهم. يعني عندما قال أكثر الأحكام المهمة تجتمع عليها الأدلة الأربعة، تدل عليها نصوص الكتاب والسنة، ويجمع عليها العلماء، ويدل عليها القياس الصحيح لما فيها من المنافع والمصالح إن كانت مأمورا بها، ومن المضار إن كانت منهيا عنها. هذا الكلام إنما يقصد به الشيخ أمات المسائل الإجماعية، يعني مش كل مسألة إجماعية، لا يقصد الشيخ هنا أن كل مسألة يدل عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، لأن يعني هناك مسائل ليست إجماعية، عرفتم؟ فإذا هذا الكلام مقصد الشيخ فيه أمات المسائل الفقهية الإجماعية، سواء كانت متعلقة بمسائل الفقه الأكبر أو مسائل الفقه الأصغر، مما يحتاجه الناس لإصلاح عقيدتهم وإصلاح عباداتهم ومعاملاتهم، لذلك عبر عنها هنا بماذا؟ بالمهمة. نعم، كأركان الإيمان والإسلام ووجوب العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، نعم، وبر الوالدين وصلة الرحم والصدق والأمانة وتحريم الشرك والبدع وتحريم الفواحش والإثم والبغي بغير حق والقول على الله بغير علم، نعم، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، والظلم والربا والسحر وغيرها، وشهادة الزور، هذه دل الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح عليها وغيرها، نعم، ومن كذلك تحريم عقود الربا كما ذكرنا، والميسر والغش والرشوة، نعم. فقيد المهمة إذن أراد به الشيخ الأحكام الأساسية التي يحتاج إليها وقد قطع بأحكامها، وإلا فإنه يندرج تحت كل باب من أبواب الفقه مسائل فقهية كثيرة تفصيلية وخلافية، وليست من المسائل الإجماعية، فهي من المسائل التي يطرقها الراجح والمرجوح بحسب قوة الدليل، نعم. وأما قوله والقليل من الأحكام يتنازع فيها العلماء، وأقربهم إلى الصواب فيها من أحسن ردها إلى هذه الأصول الأربعة. المعنى أن الأحكام الخلافية أقل من الأحكام الإجماعية في الجملة، هذا في الجملة، وإلا فإن الفروع أكثر بكثير من الأحكام الأصلية العامة. فمعنى كلام الشيخ أنه بالجملة الأحكام الفرعية أقل من الأحكام الاتفاقية الإجماعية. وأما ما تنازع فيه الأئمة والعلماء المجتهدون واختلفوا فيه، وسبب الخلاف فيه مرده إلى أسباب عدة، هذه الأسباب تعتبر من قبيل المعاذير، هذا الذي حصل فيه الخلاف له أسباب عدة عند العلماء، وهو قليل بالنسبة للمسائل الإجماعية أو المسائل التي جاء النص فيها واضحا وصريحا وقال بها كثير من أهل العلم أو أكثر أهل العلم. فلماذا يحصل التنازع بين العلماء في مسائل فرعية فقهية؟ هناك معاذير. العالم الحق لا يخالف، لا يتعمد مخالفة الحق. العالم الحق الذي ينشد الدليل وأصوله صحيحة مستقيمة، ومعلوم عنه أنه مستقيم في الظاهر، وظاهره ينبع عن استقامته في الباطن وإخلاصه ورغبته بالحق وتحريه له ولزومه له وحكمه بالعدل والإنصاف. هذا إذا حكم بخلاف دليل فلا بد أن نعتذر له في مسائل الفقهية الفرعية. هذا هناك أسباب ومعاذير ذكرها العلماء، لأننا لا نجد إماما من أئمة المسلمين يتعمد مخالفة الحق ويتبع هواه في ذلك، لأن تعمد مخالفة الحق واتباع الهوى هذا ضرب من ضروب ماذا؟ من ضروب من أشكال وضروب أهل البدع. نعم، أنهم يقصدون ويتعمدون مخالفة الحق. لذلك المسائل الفرعية التي أجمع عليها العلماء أو المسائل الفرعية التي الحق فيها واضح وذهب إليها أئمة الإسلام الذين باعهم طويل في معرفة السنة وأكثرهم عليها، هذه المسائل الاتفاقية أكثر بكثير من المسائل الخلافية. طيب، عندما يحصل الخلاف هناك أسباب ومعاذير. إذا ما حصل الخلاف من أئمة الإسلام، كما لو أن الإمام الشافعي مثلا خالف أبا حنيفة، أو الإمام أحمد رحمه الله كان معه الصواب وأخطأ في ذلك الإمام مالك، هل الإمام مالك يتعمد ذلك الخطأ ويتعمد اتباع هواه؟ ليس ظننا بالعلماء هذا، ليس ظننا بالعلماء الأحبار الكبار هذا أبدا. فما هي الأعذار والمعاذير التي ذكرها العلماء؟ من ذلك عدم العلم بورود الحديث، عدم العلم بورود حديث معين يحسم النزاع في المسألة، فيجتهد ذلك العالم الصادق رأيه في النصوص الأخرى فيقع الخلاف، لأن غيره سيحكم بالحديث الذي ورد إليه ووصله، ذاك وصل إليه الحديث وذاك لم يصل إليه الحديث، ولم يدعي أحد من العلماء أنه جمع السنة كلها، ما أحد ادعى من السابقين أنه جمع السنة كلها. فإذا هذا أحد المعاذير. من المعاذير والأسباب أيضا أن يكون الحديث قد وصله وعرفه ولكنه عنده غير ثابت غير صحيح، وعند غيره الحديث ماله صحيح، فيحصل خلاف، فيحصل الاختلاف. ومنها أن يكون الحديث قد وصله وعرفه وهو ثابت عنده، وصله وعرفه وهو ثابت وصحيح عنده، ولكنه يتأوله على خلاف ظاهره. لماذا؟ بسبب وجود المعارض. فمن أسباب حصول الاختلاف بين العلماء التعارض بين الأدلة من ناحية الدلالة، التعارض ما بين الأدلة من ناحية الدلالة وليس من ناحية ثبوت أصل تلك المسائل. أصل تلك المسائل الأدلة موجودة، ولكن هذا عنده دلالة النص كذا وذاك عنده دلالة النص كذا، فيحصل الاختلاف. إذن التعارض من ناحية الدلالة، فيعتقد أن الدلالة في الحديث قد عارضها ما دل على أنها غير مرادة، كمعارضة عام بخاص مثلا، الذي حكم بالعام صار عنده حكم، والذي حكم بالخصوص حكم آخر، متعارضان فيحصل الخلاف. أو معارضة مطلق بمقيد، أو معارضة الأمر المطلق بما ينفي الوجوب. الأصل أن الأمر المطلق ماذا يفيد؟ يفيد الوجوب، فيأتي دليل آخر اطلع عليه ذلك العالم يدل على أن ذلك الأمر لا يراد منه الوجوب. أو معارضة النهي المطلق بما ينفي التحريم. من هذه معاذير، هذه المعاذير من ناحية التعارض والترجيح، أو من ناحية التعارض ما بين دلالات الألفاظ. ومنها أيضا من المعاذير عدم المعرفة بدلالة الحديث أصلا. تقول ولو ممكن، ممكن يعني عالم ما يعرف دلالة الحديث؟ نعم ممكن، العالم ليس نبيا، ليس نبيا ولو كان مجتهدا وإماما، تخفى عليه أشياء، ولا يدعي أحد من أئمة الإسلام لا القدامى ولا المعاصرون أنه لا يخطئ، لا يدعي هذا أحد، وكل يؤخذ منه ويرد عليه. خطأ وارد، كل بني آدم خطاء، لكن فرق ما بين أن يكون واحد ديدمه الخطأ فتسقط مرتبته حاله الخطأ، حاله دوم النسيان، حاله الغفلة، حاله عدم ضبط العلم. وواحد آخر حاله أنه ضابط للعلم وضابط للأصول، ولا يعرف عليه إلى الأخطاء القليلة. يأتي بعض الجهلة وبعض صغار النفوس وضعاف النفوس أيضا ينقبون للمشايخ ولطلبة العلم، يأتي يأخذ له مثلا 100 شريط ولا 300 شريط ينقب فيها، يريد أن يخرج له خطأه وهو معلوم بأنه صوابه الكثير وعلمه كثير وعلى السنة وما خالف وما فتن ولا غير ولا بدل. لكن لماذا يفعلون هذا؟ لماذا يفعلون هذا؟ اتباعا للهوى. هذا التنقيب عن أخطاء من علم بأنه على السداد والصواب والاستقامة، ليس منهج أهل السنة. لكن من علم بكثرة أخطائه، من علم بأنه رأس من رؤوس الفتنة، لا نقبله وأخرج أخطاءه وبينوها للناس، فهذا زيادة في بيان حقيقته وحاله. ما تأتي مثلا والله للشيخ صالح الفوزان حفظه الله، ولا شيخنا الشيخ ربيع، ولا هؤلاء الأئمة العلماء الكبار، تأتي تنقب لهم أخطأ الشيخ ربيع في كلمة جمع المذكر السالم رفعه بالياء، هنا أخطأ في النحو، هنا له كلمة موهمة تحتمل خطأ عقديا، هنا هذا الحكم الفرع الفقهي ما وفق إليه، قلد به غيره. إيش هذا؟ هذا صاحب هوى الذي يفعل هذا، الذي يفعل هذا صاحب هوى. كذلك من دونهم في المرتبة من المشايخ والذين لهم دعوة ولهم أثر في الناس، تأتي تنقب عن أخطائهم، هذا المسلك مرفوض، ليس مسلكا سنيا. ومع ذلك فإنها أكبر خدمة للعالم أن تنقب عن أخطائه، وأكبر خدمة للشيخ السني أن تنقب عن أخطائه. أنت مأزور وهو مأجور، هو مأجور على ماذا؟ على أنه قد عرف أخطائه وتراجع عنها. فرحم الله من أهدى إلي عيوبي، كان يقول العقلاء. فلذلك هذه أكبر فائدة للسنة وللعالم السلفي، أنه يأتي أصحاب النفوس المريضة ينقبون عن أخطائهم، أهلا وسهلا، هاتوا هذه الأخطاء لكي ندرسها ونبين الشيء الذي أخطأنا به فنتراجع عنه على رؤوس الأشهاد. والله لا نستحي من هذا، لا يستحي العلماء من التراجع عن أخطائهم، لأنهم أهل تقوى وأهل ورع وأهل استقامة ظاهرا وباطنا. أما أصحاب النفوس المريضة إذا جئت له بأخطائه، وأصحاب الفتن تأتي لهم بأخطائهم، ما يتراجعون، يصبح يلف ويدور ويتأول ويؤول الكلام ويحرفه. نعم. والأتباع العميان وإن تراجع متبوعهم أو ثبت عليه بالبينة الواضحة أنه ضل في باب أو أخطأ في باب أو خالف الحق في باب، ترى الأتباع العميان يظلهم إيش يقولوا؟ لا ما أخطأ، هو مثبت على نفسه الخطأ وهم يقولون إيش؟ لا ما أخطأ في هذا. عجيب حال هؤلاء العميان المقلدة، نسأل الله السلامة. فلذلك الإنصاف عزيز، ومن رزق الإنصاف من نفسه أولا ثم الإنصاف من غيره، لا شك أنه رزق خيرا عظيما ووفق إلى خير عظيم. إذن هذا الذي دعانا إلى هذا الكلام، أن من العلماء من لا يعرف دلالة الحديث، أحيانا يشكل عليه دلالة الحديث، لا تستغرب هذا. فإذا هذا من المعاذير، أنه لا يعرف دلالة الحديث، إما لغرابة اللفظ، مش لأنه جاهل، هو عالم وراسخ. وإياك إذا ما نظرت إلى نفسك سبقت عالما أو شيخا بمسألة فحذقتها وعرفت أصولها وفروعها وأقوال العلماء فيها، إياك أن تسول نفسك إليك أنك صرت أعلم. في بعض الناس يفعلون هذا، ماذا يفعل؟ يأتي يبحث مسألة بحثا عميقا جدا، فلا يدع قولا إلا وعرفه. نعم، ولا يدع شاردة ولا واردة في تلك المسألة، ولا دليلا صحيحا أو ضعيفا إلا ووقف عليه. وعرف كلام الناس فيه، فتراه إذا ما تكلم في مجلس في تلك المسألة التي لا يحسن غيرها الجاهل يظنه إيش؟ والله هذا علامة، هذا علامة ينظر إليه لا يتكلم. طيب نعرض عليك مسألة أخرى، ما تقول فيها؟ وثالثة ورابعة وخامسة. أهل العلم الراسخ فهمهم لو عرضت عليهم مئات المسائل لفصلوا فيها وأصلوا وبينوا، وما خفي عليهم أقل بكثير مما يخفى على المتعالمين. لذلك إياك والتعالم، إياك أن تنتفخ أو أن ترضى أن تنفخ. أنه في ناس هو مش نافخ حاله، بس في ناس نفخوا ولما ينفخوا برضى، برضى بالنفخ، يرضى بأن يقال فيه فلان صاحب العلم وفلان الشيخ وفلان كذا وارجعوا إليه وهو مرجع، وهو لا يسوى شيء، وهو غير مؤصل، ليس بطالب علم. فإن رضي فهذا دلالة على ماذا؟ على رداءة مسلكه، وأنه ما تربى بين يدي العلماء ولا عرف ما هي السنة والسلفية وما هو العلم. نعم، إذن عدم المعرفة بدلالة الحديث، ما أسباب ذلك؟ إما لغرابة اللفظ، اللفظ غريب يتوقف العالم ما يعرف الدلالة، وإما لكون معناه في لغة العالم وعرفه غير معناه في لغة النبي صلى الله عليه وسلم. مثاله النبيذ، مثاله كلمة النبيذ. النبيذ في اللغة هي كل ما ينتبذ، يعني يترك، ينبذ، يترك. نعم، انبذ برملة نبذ الجور بالخلق، وعش بعيشة عيشا غير ذي رنق. انبذها يعني يترك الأولى خليك مع الثانية، هذا ظلم طبعا. فإذا النبذ هنا الترك، فالنبي عليه السلام كان ينتبذ له التمر بالماء الليلة والليلتين والثالثة يراق، كي لا يصبح ذلك النبيذ خمرا. يأتي عالم متأخر مثلا في القرن الثالث أو الرابع أو أكثر من ذلك، يأتي على كلمة النبيذ يظنها النبيذ المعروف في زمانهم المسكر فيجيزه. إذن هذا خفيت عليه الدلالة، ليس لغرابة اللفظ، ولكن لأن ذلك اللفظ حمل اللفظ الشرعي على المعنى العرفي. إذا بتذكر مرة تكلمنا عن الكراهة، كيف أن كثير من الفقهاء غلطوا على الأئمة فقالوا إن الشافعي يريد بهذه المسألة الكراهة اللي هي الكراهة الاصطلاحية، والسلف كانوا يريدون بالكراهة شيء آخر، عرفتم؟ فإذن هذا يدخل الغلط من هذا الباب. إذن قد يكون اللفظ معناه في لغة العالم شيء في عرفه في زمانه، ومعناه في عرف النبي عليه السلام شيء آخر، فيحمل اللفظ الذي جاء في عرف النبي على المعنى الذي يعرفه في عرفه وفي زمانه فيقع الغلط. نعم، كمن سمع آثارا في النبيذ فظنه المسكر فأجازه، وقد يكون اللفظ مشتركا أو مجملا أو مترددا بين معنيين فلا يستطيع العالم أن يرجح بين أحدهما فتخفى عليه الدلالة. إذن واضح هذا؟ إذن في أعذار. وهناك أيضا من الأعذار داخل أيضا في الدلالة، الاعتقاد بأن الدلالة غير صحيحة. واحد عنده دلالة اللفظ هذه صحيحة، واحد آخر عنده الدلالة هذه غير صحيحة، كمن يعتقد أن العام المخصوص ليس بحجة. في من الأصوليين والفقهاء من يرى أن العام إذا خص هذا العام لم يعد حجة، هذه الدلالة ما هي صحيحة، يبقى العام حجة فيما لم يخص به، أما فيما خص به فليس هو حجة. نعم، وكذلك من يرى أن المفهوم ليس بحجة، دلالة المفهوم عنده مفهوم اللفظ، يعني مش النص والخطاب الظاهر، المفهوم الذي يفهم من خلال النص، يقول هذا ليس بحجة. إذا حصل خلاف في ماذا؟ في الدلالة. أيضا بعضهم يرى أن العموم الوارد على سبب مقصور، العموم الوارد على سبب مقصور يقصر على سببه، وبعضهم يرى أنه لا يقصر على سببه أن يحصل خلاف في هذه الدلالات. بعضهم يرى أن الأمر المطلق لا يقتضي الوجوب مثل المعتزلة فيحصل الخلاف، وإن كان هذا الخلاف لا يعتد به كما يسميهم القرطبي رحمه الله في جامعه تفسيره، يقول ولا يعتد بخلاف حثالة المعتزلة، حثالة سماها لا يعتد بخلافه. نعم، إذن هذه أعذار. ما الفائدة من معرفة الأعذار بارك الله فيكم؟ ما الفائدة؟ أولا سلامة القلوب والصدور تجاه العلم، هذا جانب، جانب في التزكية والتربية ومعرفة قدر العلماء. لكن في جانب آخر مهم، ألا وهو أننا لا نحتج بالخلاف ونعرف سبب الخلاف. أنك إذا عرفت لماذا اختلفوا، كما يقال وضعت أصبعك على ماذا؟ على الجرح. لماذا اختلفوا؟ إذا عرفت لماذا اختلف العلماء عرفت الحل، عرفت الترجيح، عرفت الأدلة، تجمع الأدلة وتنظر في أسباب خلافهم. إذا كان الخلاف سببه عدم ثبوت النص فأثبتت أن هذا النص ثابت ارتفع الخلاف وعرفت الراجح. إذا كان الخلاف سببه في الدلالة تأتي وتبحث مثلا هذه الدلالة التي بسببها اختلفوا من هو الذي يترجح معه القول. ولذلك بارك الله فيكم دراسة الفقه بمعزل عن الأصول لا يفلح تماما صاحبها. هذه الدراسة الأصولية هي التي تعينك على ماذا؟ على قضايا الترجيح، الدراسة الأصولية مع الدراسة الفقهية. نعم، وآخر هذه الأعذار الاعتقاد بأن الحديث معارض بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله إن كان قابلا للتأويل. يأتي عالم يقول هذا الحديث أنا أعتقد أنه فيه هناك ما يعارضه، ما هو؟ منسوخ. يأتي واحد آخر يثبت أنه قولك في النسخ ليس بصواب، مثل من ادعى أن إيش استقبال القبلة واستدبارها ماله حكمه في التحريم في الفضاء منسوخ، أنه يجوز حتى في الفضاء، مش قالوا هذا منسوخ؟ ناقشنا قولهم تذكرون في الدرس الماضي، وقلنا أن النسخ لا يتعلق أو لا يقام النسخ على الاحتمال، ولا يؤخذ بالقول أن هذا الشيء منسوخ بمجرد الاحتمال، لابد من إيش؟ التعارض ما بين الدليلين ومعرفة المتقدم والمتأخر يقينا. نعم، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.